الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عقد الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف فصلا في وظائف شهر شعبان، هذا مختصر. روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم شهرا من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، السائل أسامة رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، إنك تصوم ولا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وكذلك بين رجب ورمضان، على المنع من الصرف وعلى صرفه، بين رجب ورمضان وبين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تضمن هذا الحديث ذكر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السنة، وذكر صيامه من أيام الأسبوع، وصيامه من شهور السنة. فأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فكان يسرد الصيام أحياناً والفطر أحياناً، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يصوم الدهر ولا يفطر منه، ويخبر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام، يعني أيام الأسبوع، فكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. روى النسائي في سننه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه من شعبان أو في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. في رواية النسائي عن عائشة بسند صحيح قالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، وكان يصله برمضان. رجح طائفة من العلماء، منهم ابن المبارك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يصوم شهراً كاملاً غير رمضان. فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولم يصم صلى الله عليه وسلم كذلك، مع قوله أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم سرداً ويفطر سرداً، ويصوم شعبان وكل اثنين وخميس. إن قيل هذا فالجواب: صيام داود الذي فضله صلى الله عليه وسلم على الصيام فسره صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنه صوم شطر الدهر، يصوم يوماً ويفطر يوماً، فهذا صيام نصف العام. كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع يبلغ صيام نصف الدهر أو يزيد عليه. كان يصوم مع ما سبق ذكره يوم عاشوراء وتسعة ذي الحجة، وإنما كان يفرق صيامه ولا يصوم يوماً ويفطر يوماً، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الأوقات الفاضلة، ولا يضر تفريق الصيام، والفطر أكثر من يوم ويوم إذا كان القصد به التقوي على ما هو أفضل من الصيام من أداء الرسالة وتبليغها والجهاد عليها والقيام بحقوقها. وكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عمن يصوم يوما ويفطر يومين فقال: وددت أني طوقت ذلك، رواه مسلم. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كبر يسرد الفطر أحيانا ليتقوى به على الصيام، ثم يعود فيصوم ما فات، محافظة على ما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شطر الدهر. فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر صيام شطر الدهر وأزيد منه بصيامه المتفرق، وحصل له صلى الله عليه وسلم أجر تتابع الصيام بتمنيه لذلك، وإنما عاقه عنه الاشتغال بما هو أهم منه وأفضل. في قوله صلى الله عليه وسلم: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقاً أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أزمان غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة. وكذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك بخشية المشقة على الناس. ولما خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، كما في الصحيحين. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له. وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، منها أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وربه، ولهذا قيل إنه ليس في الصيام رياء. وقد صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد، كان يخرج من بيته إلى السوق ومعه رغيفان، فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته. وكانوا يحبون لمن صام أن يظهر ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحتم صياماً فأصبحوا مدهنين. قال قتادة: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام. وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم الدهن ولبس أحسن ثيابه، وما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. وهبني كتمت السر أو قلت غيره، أتخفى على أهل القلوب السرائر؟ أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق، وأن ضمير القلب في العين ظاهر. ومن فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس. وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء جنسها، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل منهم أجر 50 منكم، أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي رواية قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. هذا أخرجه الطبراني في الكبير وفي سنده ضعف. ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال محققوه: حديث حسن لغيره. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرد كهجرة إلي. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وقد قيل إن من فوائد صيام شهر شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد لصيام شعبان حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.